والشهوات في محرمات ملاذهم، وأهل البدع كجماعة التبليغ والإخوان والسرورية في بدعهم وتخطيطهم وتكفيرهم، والصوفية في رقصهم وجنونهم، وأنتم أقبلتم على حديث رسول ربكم تتفقهون فيه. فلأهل الحديث حينئذ نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ممن يطلب الحديث حتى صار من أهله وينشره ويصبر على الأذى في ذلك سيكون له نصيب من قول الرب سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع الذين تركوا العمل بمنهج النبوة في الدعوة أو في التعبد لله سيكون لهم نصيب مهما دعوا وصبروا على بدعتهم، سيكون له نصيب من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. يعني مبغضك كل صاحب بدعة، من أجل أن صاحب السنة يحذر من بدعته يبغضه، فسيكون له نصيب من قوله: إن شانئك، أي مبغضك، هو الأبتر المقطوع الذكر. فنسأله أن يوفقنا العمل بالحديث، وأن يجنبنا فتن البدع وأهلها، إنه سميع الدعاء مجيب. وهذا لقاء معتاد بعد العصر في ما أرث في إرث صحابة رسول رب الأرض والسماء، نسأل الله ينفعنا به وما صح من ذلك، جمع أبي يحيى زكريا غلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال: باب الطواف في القلانس.
قال: باب الطواف في القلانس. ما فائدة أن يذكر هذا الباب الطواف في القلانس؟ ما الفائدة من ذكر هذا الباب؟ أنه يشرع أو يجوز أن يطوف وهو مغطي رأسه بالقلنسوة ومثلها العمامة وغير ذلك، أن ليس كل طائف إيش يستفاد منه؟ أن ليس كل طائف يجب أن يكون محرما. محرم هو الذي ما يغطي رأسه، المحرم. فليس كل طائف محرم، بل يجوز أن يطوف الرجل من غير يطوف بلا عمامة ويطوف بعمامة، سواء كان محرم أو غير محرم. ما فضل الطواف؟ ما فضل الذي يطوف؟ قال: من طاف بالبيت أسبوعا كأنما أعتق، فله عتق رقبة. يعني أجر كبير جدا، للرقبة الواحدة فكاك الشخص من النار، الرجل بالرجل واليد باليد والرأس بالرأس. فمن طاف البيت سبعة أشواط نافلة حتى من غير عمرة ولا حج، من غير طواف قدوم ولا طواف عمرة، إذا انتهى من السابع، من الشوط السابع، نعم، كان ذلك له أجر عتق رقبة، ولا يشترط أن يكون محرم. فيجوز للطائف أن يكون محرم وغير محرم. نعم.
وذكر ما أخرجه الفاكهي بسنده عن هشام بن عروة قال: رأيت ابن الزبير يطوف عليه قلنس ولها زر.
نعم. سواه عليها وعليها زر. وهذا كما ذكرنا لكم أنه يدل على جواز أن يطوف الرجل وهو لابس جبته، ولا يشترط في طوافه أن يكون إيش؟
محرما.
لا يشترط أن يكون محرما. نعم.
وذكر ما أخرجه الفاقهي بسنده عن زيد بن جبير قال: رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت وعلى رأسه برطلة.
نعم، وكذلك مغطي رأسه بما كان يسمى برطلة أو برطلة. فهذا يدل على ما ذكرنا لكم أنه لا يشترط في الطواف إيش؟ لا يشترط في الطواف الإحرام، فيجوز بإحرام وبغير إحرام الطواف. وترى اللي يطوف بالكعبة مو يتبرك بالكعبة كما يتبرك أصحاب القبور بها أبدا، بل هو يعبد الله الذي أمره بالطواف لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه عبادة لله وليس عبادة الكعبة ولا تبرك بالكعبة، بل طاعة لله. لذلك عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لما قبل الحجر كان يقول: إني أعلم أنك حجر إيش؟ لا تضر ولا تنفع، حجر أسود، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ما فيه ما في معنى. إيه طيب، هذا اللي نتكلم عنه الآن. كون الصحابي طاف القلنسوة يدل أنه يطوف محرم وغير محرم، سواء لبس ثوب سواء لبس بشت، المهم غير محرم. هذه فائدة أن الصحابي يرد عنه مثل هذا الأثر، أنه لا يشترط في الطواف أن يكون مع عمرة. طيب، والسعي هل يجوز أن يكون سعي من غير عمرة؟ يعني في ناس يسعون يلبس ثياب وراه، ما شفتهم؟ طيب إيش رأيك، يجوز يسعى من غير عمرة؟ هذا الرجل موفق لما قال: أنا ما أدري. يا ليت كل الناس إذا ما نما إلى علمهم شيء من الصحابة والرسول يقول: والله ما أدري. هذا ممتاز جدا، لا يجوز أن يطوف إلا بإيش؟ إلا بعمرة أو حج. لا يجوز أن يسعى، فيسعى من غير بدعة، أن يسعى من غير سعي عمرة أو سعي حج بدعة. هذاك الطواف يجوز، السعي لا. وأنا هنأت الأخ ليش؟ لأنها منتشر يا أخي الآن، كل ما طرحت مسألة أو هذا يجاوب كثير الناس مجلس غير علم. من الآن يقول كلمة ما أدري؟ والله أبو بكر قالها الصديق وهو أعلم الصحابة، قيل له: ميراث الجدة كم؟ المواريث شعر ميراث الجدة، قال ما أدري. أحد يعرف منكم؟ واحد أذكر الرسول قال السدس، قال السدس. واحد يربي نفسه الشيء اللي ما يدريه يقول كذا ما أدري والله، مثل أبو بكر الصديق ومثل الإمام أحمد، عدة مسائل سئل فيها قال ما أدري. مسألة ثانية ما أدري. أحمد اللي يحفظ شيء أنا جبت أول ما طلع الحاسب الآلي فرحان فيه 450 ألف حديث، سمى أيقونة العريس، أذكرها اسمها العريس. وابحث. والإمام أحمد يحفظ مليون أكثر من الحاسب الآلي، هذا يعتبر يعني كرامة خالص. مع ذلك الإمام أحمد يسأل في عدة مسائل يرفعه الله، لأنه كما قال ابن مسعود: من كان يعلم عن الشيء فليقوله. يقول: والله سمعت الشيخ في الحلقة يقول كذا، سمعت العارف يقول كذا. من لا يدري إيش يقول؟ يقول لا خلاص، استريح، يستريح من عذاب الله. من ذلك ابن عمر، يمكن ابن عمر ترى يا إخواني كان يفرح بكلمة لا أدري أكثر مما لو درى الجواب، عشان يخاف الفتنة أبوه. فيسأل عن مسألة ابن عمر يقول ما أدري، يروح السائل: الله أكبر، سئل ابن عمر مسألة لا يدري، قال لا أدري، انتصرت انتصرت.
يفرح انه اذا قال ما البعض ايش يسوي؟ قال ما احد يقول اي جاهل لازم ندبرها لازم وسمكرها لازم اعوذ بالله. اتق الله يا اخي. ابو بكر يقول لا ادري والامام احمد يقول لا ادري وإمة الدين. شيخنا بن باز سألته مرة عن نوع من التعزير أو من هذا يجرى في بعض الأماكن الذي جاءني السؤال منها، قال ما أدري، أجتمع من مشايخ والدارس معهم ونخرج بشيء الآن ما أدري. شيخنا الألباني في الأردن بعد ما انتهينا من جلسة المزرعة كان من أجمل جلسات الحياة، الشيخ مليء بالعلم كان الله يرحمه شيخ ناصر الألباني. فانتهينا من الجلسة فسألته عن الناشز، الظاهرية يقول هي زوجة فكيف ما فيها نفقة حتى لو عانت زوجها ونشزت عنه كيف ما لا نفقة؟ ما في دليل الأصل كذا. هذا قول من؟ الظاهرية. الجمهور يقول لا ما لا نفقة. وإيش رأيك أنت شيخ؟ قال ما أدري. أئمة فمن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتل، لا تخطئ لا أدري حتى لا تغتال. كلم الله بغير علم هذا من أفحش الذنوب عند علام الغيوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شد شيء أشد شيء. نعم.
باب الطواف بعد العصر والفجر وأداء ركعتي الطواف. وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي قال رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع.
نعم، هذا رأيت بن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فلا يدري ما يصنع. هذا أول شيء يدل على إيش؟ يدل على جواز الطواف بعد العصر. ما الذي يريد أن أو يستفاد من هذا الأثر؟ أن الطواف في وقت صلاة الكراهة أو الكراهة في الصلاة مشروع، لأن الكراهية إنما جاءت في الصلاة. أما الطواف وإن كان سمي في الأثر ابن عباس وقيل مرفوعا أنه صلاة لكن ليست صلاة ذات الركوع والسجود، يعني الاشتراك في الصلاة مع الصلاة في الخشوع أو كذا، لكن ليس هذا. فلا مانع من يطوف الرجل بعد صلاة العصر. نعم. وحين متى يصلي الركعتين؟ متى يصلي الركعتين؟ يصليها في وقتها، لأن النبي قال لا تمنع أحد صلى بالبيت أو طاف أي ساعة من الليل ونهار. نهى النبي عن نهي من صلى بالبيت أي ساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي تشوف واحد يصلي بعد صلاة العصر في الحرم تقول لا ما يجوز، لأن النبي قال لا تمنع أحد يصلي أي وقت مخصوص إيش؟ لتكثير الصلاة، للصلاة فيه 100,000. فالشريعة تشوف تكثير الصلاة ليستفيد العمار والحجاج، فأجازت حتى في وقت النهي الصلاة وين؟ في الحرم. نعم. لا، مسجد النبوي ما ورد في هذا، ورد في المسجد الحرام أي ساعة لا تمنع أحد صلى بالبيت. نعم، كما قال النبي يا بني عبدي مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل ونهار. خرجه الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم يبلغ به النبي. نعم.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت فرقب حتى أناخ بذي طوى وصلى ركعتين.
نعم، إن جئت للأكمل له إذا طاف كما فعل عمر، شفت الشمس ما بعد طلعت اصبر طلعت الشمس قم صلي ركعتين، هذا من جهة الأفضل لا من جهة إيش الواجب، وله مكروه. لأن الحافظ بن حجر يقول متى تقول عن الشيء أنه مكروه؟ أن يثبت في الباب نهي، هنا ما في نهي في الباب في حق أهل مكة خاصة، إنما جاء النهي عام، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن مستثنى في مكة. ومع ذلك الأكمل في حق أهل مكة إذا طافوا وصادف ركعتي الطواف والشمس توها مشرقة يصبر تطلع يصلي أفضل، يعني مو من باب إيش الوجوب. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء قال رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.
شفت لاحظ صليا قبل طلوع الشمس، ايش يدل هذا عليه؟ على الجواز، صلى قبل طلوع الشمس. إذا الأول يدل على أنه الأفضل مثل عمر صبر حتى طلع الشمس وصلى في ذي طوى، لكن هؤلاء رضي الله عنهم ابن عمر بن الزبير طاف بالبيت على صلاة الفجر ثم صلى ركعتين قبل طلوع الشمس كما عند ابن أبي شيبة هي عطاء، فيدل على جواز ذلك، يدل على جوازه، لكن الأكمل ما فعله عمر، وسيما النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. بالمناسبة أحث جميع إخواني الذين يسمعونا في هذا المجلس العلم اللي نسأل الله يجعله خالص لوجهه أن يعتنوا بأولادهم فيما يتعلق بحب الصحابة، لأنه دين من الدعوة التشيع والرفض تكفير الصحابة على قدم وساق وأنتم لا تشعرون، فقط وانت معهم في الغداء او في نزهه او في مجلس العصر تشرب شاي مع عيالك، نعم، وتداعبهم وعلمهم قصص عن ابو بكر عمر. الرافضي كيف ولده صار رافضي؟ هو يتغدى هذا مراعين ابو بكر عمر خوان خان الرسول والولد مسكين يهودانهم اطلق ما عنده شيء، ثاني هواه ولا وجد قلب الغالي أن تمكن فينشأ الولد رافضي. مثل أنت ما ربيت على بكر عمر جزاه الله خير الدولة هذه، وأبوك وأمك جزاهم الله خير قصص على بكر عمر وسيدنا أبو بكر ونشأت صرت تحب بكر عمر، هم كذلك عكس في الغداء في العشاء يلعنون أبو بكر عمر ويقول هم خانوا وأخذوا الخلافة من علي، خان الرسول خان الرسول أبواه يهودانه. فانت قابل هذا، اذكر تحفظ قصص صحيحة عن أبو بكر عمر فضائل أبو بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ خليل اتخذت أبو بكر، وهكذا وعمر ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره، وهكذا هذا طيب جدا واجب ربما. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر ويصلي حين تصفر الشمس.
نعم، وحين تصفر الشمس يصلي أبو الطفيل يصلي تصفر. شوف، مع أنه جاء في الحديث الذي خرجه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، فإذا صرت كرهت، لكن في الحرم مستثنى. فكان أبو الطفيل وهو آخر الصحابة موتا كان يطوف بالبيت بعد العصر ويصلي حين تصفر الشمس، فيجوز أن تصلي ركعتي الطواف في وقت الكراهة بعد صفر الشمس للاستثناء الذي كان في الحرم. طيب الكتاب اللي بعده طيب وش رأيك كم أسرد أسرد بقية الآثار لنا في معنى أسردها كلها خلاص لنا في معنى وبعدين ننتقل باب ما جاء في الملتزم. الملتزم والمكان اللي تدعو فيه الدعاء ما يخطئ هناك الدعاء ما يخطئ إن شاء الله. هذا الموضوع لبعده أسرد الآثار الباقية لنا فينا معنى.
وذكر ما أخرجه الفاكهي بسنده عن سالم قال كان ابن عمر لا يرى بأسا أن يطوف الرجل بعد صلاة العصر سبعة أو بعد الصبح سبعة ويصلي ركعتين. وذكر ما أخرجه الفاكهي عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء ابن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى. وذكر ما أخرجه الفاكهي بسنده عن ابن أبي مليكة أنه رأى ابن عباس يوم التروية طاف بعد العصر سبعا ثم صلى ركعتين. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عائشة أنها قالت إذا أودت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال قدم أبو سعيد الخدري حاجا أو معتمرا فطاف بالبيت بعد الصبح فقلت انظروا كيف يصنع فلما فرغ من سبعه قعد فلما طلعت الشمس صلى ركعتين.
طيب إذن هذا محمول أثر عمر وعائشة الذي خرجه ابن أبي شيبة على الكمال. إذا أردت شوف صلح العبارة ترى أودت شوف في اسم هنا في اسم هذا تصحيف إذا أردت في خطأ طيب هذا أثر عائشة محمول على الكمال والاستحباب لا الحتم والوجوب والإجاب ولكن على الكمال. قالت إذا صلي إذا طف بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين تقضيها. هذا من باب الكمال يعني. نعم.
وذكر ما أخرجه الفاكهي بسنده عن موسى ابن ثروان قال رأيت مورقا العجلي بمكة فصليت معه الفجر فقام الناس يطوفون حتى صلينا الفجر فقلت ما هذا فقال مورق ذكرتهم لابن عمر فقال لا يعقلون.
قدم حاجا فقال لا يعقلون على من يقول فصليت معه فقام الناس يطوفون حتى صلينا الفجر فقلت ما هذا لا يعقلون فقام الناس يطوفون حتى صلينا الفجر. طيب لم واصلوا الطواف من غير ركعتين وقرنوا أي يعني تركوا الناس يعني تركوا الناس في الصلاة لأنه قال صليت معه الفجر فقام الناس يطوفون حتى صلينا الفجر قال لا يعقلون. على كل حال إذا كان الناس يطوفون وجاءت صلاة الفريضة وقيمت يرتبطوا بالإمام ما يقعدوا يطوفون الناس إيش إيه والآن هم يعملون بهذا. طيب عندي سؤال لكم الآن جاء طواف الإفاضة والناس زحام وأنا حاصرت هذا الله أكبر الله أكبر إقام الصلاة حرام تجي بتسجد ما تلقى لأنه هذا رجل هذا رجل تروح هناك مد البصر كيف تصلي وانت فقط تستطيع كاد تركع كيف تصنع وحنا واقفين انت تروي لي اثر عنك انا بيعثر عن الصحابة فقال ماذا كان يصنع أخونا الفاضل؟ قال أنا أصنع كذا كنت وأنا واقف تأول فاتقوا الله ما استطعت. لكن ماذا يصنع في الزحام عند قيمة الصلاة عند الكعبة؟ قال ابن عمر، قال عمر بن الخطاب: من لم يجد مكانا فليسلع ظهر أخي. فهذيك توسع بالك يا أبو صالح، يعني لا تقعد تكفخ الناس سجع ظهر، لا خل أنتم وسع بالك، زحام الدنيا تقعد تفرش في الخلق وراك، خلاص ناخذ منك عهد. نعم.